قال رحمه الله تعالى وإياه: باب صلاة العيدين. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. العيدان تثنية عيد، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه الأمة ليس لها أعياد إلا هذين العيدين، والعيد مأخوذ من العود، يعود ويتكرر، كل ما عاد وتكرر في زمن أو في مكان هذا يسمى عيدا، وإن سمي بغير هذا الاسم. فالضابط في العيد هناك عودة، يعني تكرر، وهناك وقت لهذا التكرر، وقت زماني أو مكان يتكرر هذا الفعل في هذا المكان، فهذا هو العيد. فما كان يتكرر في الزمان أو في المكان فهو داخل في باب العيد المنهي عنه إذا كان ليس من هذين العيدين. فصلي لربك وانحر. الشيخ رحمه الله تعالى ويساق هذه الآية للاستدلال على صلاة العيد. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا النبي: فصلي لربك وانحر. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة. فصل الصلاة العبادة المعروفة، وقيل الدعاء. فصلي لربك، اللام لام اختصاص، أي لتكن الصلاة لربك. والرب في كلام العرب السيد المالك المتصرف. فصلي لربك، قيل اجعل كل الصلاة لربك تبارك وتعالى، وكذلك الذبح يكون لله عز وجل. فتكون هذه الآية كقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وعلى هذا ليس في الآية دليل على ما أورده الشيخ، إذا قلنا أن الآية عامة. وقيل فصلي فجر النحر في المزدلفة وانحر الهدي، وقيل فصلي يوم العيد وانحر أو اذبح الأضحية. والأصل في النحر هو الذبح في مكان النحر، والنحر أسفل الرقبة، وهذا مختص بالإبل، أعني النحر. أما ما عدا الإبل فهو ذبح. فتقدر الكلام فصلي ربك وانحر واذبح، فانحر ما ينحر والله أعلم، واذبح ما يذبح. أشير إلى ما يتيسر من أحكام العيدين. الشيخ رحمه الله تعالى ويا ساق هذه الآية للاستدلال بها على حكم العيد. أصح الأقوال أن العيد فرض عين، فكل من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد، فلم يقل فكل من وجبت عليه الجمعة ليخرج النساء، ليخرج المسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه أنه صلى العيد حال السفر. ما الدليل على أن صلاة العيد من فروض الأعيان؟ قول ربنا تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فلما أمر ربنا عز وجل نبيه بصلاة العيد دل هذا على وجوبه، وهذا هو الأصل. لكن يشكل على ذلك قوله وانحر. الأضحية ليست واجبة على الصحيح، يقال تقدم قبل قليل الخلاف في النحر هل المقصود به الأضحية أو الهدي، والصحيح أن المقصود بالنحر الأضحية. انحر أضحيتك واذبح أضحيتك إذا كانت مما تذبح. لكن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فحينما اقترن الأمر بالصلاة مع أمر النحر، إذا قلنا أن النحر ليس واجبا فليس معنى هذا أن الصلاة ليست واجبة. مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. توفير اللحى على سبيل الوجوب، والأخذ من الشارب على سبيل الندب، بل أحيانا يقترن الواجب بالمباح، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل على سبيل الندب، تيان الحق وهي الزكاة على سبيل الوجوب، في سياق واحد الأمر بين أمر واجب وهو الزكاة وأمر مباح وهو الأكل. مما يدل أيضا على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد حضورها، حتى أمر النساء بحضورها، حتى أمر المرأة التي لا يصح أن تصلي بالحضور. في حديث معطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: أمر أن نخرج العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحيض المصلى. حائض مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها، وهذا يدل على تأكيد هذه الشعيرة. أيضا في حديث أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حدثني عمومتي من الأنصار أنهم غم عليهم هلال شوال فأصبحوا مفطرين، فأتى ركب من آخر النهار فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرنا بالفطر والخروج إلى العيد من الغد. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما فاته صلاة العيد قضاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغد، وهذا يدل على وجوبه. فصلاة العيد واجبة على الأعيان. وقت صلاة العيد حتى يزول النهي من بعد صلاة الصبح إلى زوال النهي هذا ليس وقتا لها، في حديث عمرو بن عبسة في رواية أبي داود: فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيدة أو قلقيس رمح أو رمحي، لكن بعد ارتفاعها يدخل وقت صلاة العيد، فأول الوقت بعد زوال النهي. دليل ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه أنه خرج في عيد فطر أو أضحى أبطأ الإمام، فأنكر عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا حين وقت التسبيح، يعني وقت صلاة الضحى بعد أن يزول النهي، فأول الوقت بعد زوال النهي، أما آخر الوقت فهو حين دخول وقت الظهر. وأهل العلم مجمعون على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا هو أول الوقت وآخر الوقت. وينادى لصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا بغير ذلك من الألفاظ. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين من غير آذان ولا إقامة. فلا آذان ولا إقامة لصلاة العيد. أما السنن التي تكون قبل صلاة العيد فيستحب الاغتسال لصلاة العيد، والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال لصلاة العيد لا يصح. جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل يوم الأضحى ويوم الفطر ولا يصح. وأيضا عند ابن ماجه من حديث الفاكهة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعرفة وللفطر وللأضحى لا يصح. والأحاديث الواردة في ذلك ضعفها غير منتبر، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح في الاغتسال للعيد، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن زادان أن رجلا سأل علي رضي الله تعالى عن الغسل، قال: إن شئت اغتسل كل يوم. قال: لا، الغسل الذي هو الغسل يعني الغسل الشرعي. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. فعلي رضي الله تعالى عنه يرى استحباب الغسل للعيدين. أيضا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغتسل يوم الفطر ويتطيب. فالاغتسال لصلاة العيد هو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا. أيضا في أثر ابن عمر الطيب، فيستحب أن يتطيب لا سيما أنه مكان اجتماع، والسنة حال اجتماع الناس التطيب. أيضا من السنة لبس أحسن الملابس. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى في السوق حلة سيرة من حرير، فقال يا رسول الله لو ابتعتها أي اشتريتها تتجمل بها للوفود وللعيدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه يلبسها من لا خلق له يوم القيامة. هذه حلة حرير عرض عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها لأجل يلبسها للعيدين، وهذا يدل على أنه قد تقرر عنده التجمل في اللباس للعيدين. أيضا من السنة في العيدين مخالفة الطريق، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، فيخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريق. واختلف أهل العلم في سبب المخالفة، وتبقى هي سنة سواء عقلنا السبب أو لم نعقل السبب، سواء السبب وجد في زماننا أو زاد، وهذا هو الصحيح. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مخالفة الطريق في العيد، وبعض أهل العلم يقيس ذلك يقول كل عبادة يستحب إذا ذهبت أن تخالف الطريق فترجع من طريق آخر. إذا ذهبت إلى عيادة مريض، إلى صلاة جنازة، إلى طلب علم، إلى غير ذلك، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخالفة الطريق يوم العيدين. والذي يظل والله أعلم أن هذا القول ليس بسديد. لماذا؟ لأن هذه الأشياء وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرح صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله. وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرح لا يستحب، فيوقف على ما ورد فيه النص والله أعلم، فيقال مخالفة الطريق خاصة بيوم العيدين. أيضا من سنن عيد الفطر خاصة ألا يذهب إلا وقد طعم. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. إذن السنة ألا يذهب لمصلى العيد إلا وقد أكل قبل ذهابه تمرات. هذه رواية البخاري. روى البخاري معلقة بعد أن ذكر هذا الحديث مباشرة، ذكر رواية معلقة يأكلهن وترا. وهذه الرواية المعلقة وصلها ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وهم يصححون هذه الرواية، لكن البخاري رحمه الله تعالى علق إسنادها في الصحيح وذكر الرواية التي ليس فيها إلا أكل التمر. فإذا قطع الشخص تمرات على وتر كان حسن، لكن السنة في أكل التمرات في البيت. أما توزيع التمر في مصلى العيد فلا أعلم لذلك أصلا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فليظهر العلم أن السنة تكون في البيت وليس في المصلى. في حديث بريدة عند الإمام أحمد وإسناده حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر لا يغدو حتى يأكل، ويوم الأضحى لا يأكل حتى يرجع. على هذا يوم الفطر يأكل، أما في عيد الأضحى لا يأكل حتى يرجع فيذبح أضحيته ليأكل منها. أما ما يتعلق بصلاة العيد فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد ركعتين، وأهل العلم مجمعون على أن صلاة العيد ركعتان إذا صلاهما الشخص مع الإمام، إنما اختلفوا إذا فاتت هل يصليهما أربعا أو يصليهما ركعتين. والصحيح أنه يصليهما ركعتين لأن القضاء يحكي الأداء. روي عن ابن مسعود أنه إذا فاتته العيد صلى أربعا ولا يصح. وأيضا يقيسون صلاة العيد على صلاة الجمعة، إذا فاتته صلاة الجمعة صلى أربعا، فكذلك إذا فاتته صلاة العيد. واللي يظهر الله أن هذا القياس مع الفارق، لأنه إذا فاتته صلاة العيد رجع إلى الظهر أربعا بخلاف العيد. فالصحيح أن الشخص يصلي العيد ركعتين. ما يتعلق بالعيد إذا خرج وقت العيد ولم يصلوا يقضون في الوقت من الغد، كما تقدم قبل قليل من حديث أبي عمير عن عمومته من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، غم عليهم هلال شوال فأتى ركب من آخر النهار فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ويخرجوا للعيد من الغد. وقلت الحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. أما إذا فاتته الصلاة ولا زال الوقت، كشخص أتى لمصلى العيد وقد فرغ الناس من الصلاة، أو فاتته بعض الصلاة أتى وقد صلوا ركعة، فهذا يقضيها كما هي، يقضيها بتكبيراتها، يقضيها ركعتين. إذا فاته بعضها يقضي ما فاته، لعموم حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإذا فاتته يصليها كاملة على صفتها. أما إذا فاته بعضها فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والقاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فيأتي بها على صفتها التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بعددها وتكبيراتها. يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. التكبيرة الأولى ركن تكبيرة الإحرام، وباقي التكبيرات هي من باب السنة. أما الثانية فيكبر فيها خمسة تكبيرات، فالركعة الأولى يكبر فيها سبعا، التكبيرة الأولى هي من تكبيرات الإحرام، إذن التكبيرة الزوائد كم؟ ست. وفي الركعة الثانية يكبر خمس، لم يحسب تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال ليست حال القيام إنما هي حال النهوض. فعلى هذا تكون في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام، في الركعة الثانية خمس، ولا تحسب تكبيرة الانتقال. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، والحديث ثابت بمجموعه. وإلا الأحاديث الواردة في تكبيرات العيد لا تخلو من ضعف من جهة السند، لكنها ثابتة بمجموعها والله أعلم. ماذا يقال بين التكبيرات؟ هل هناك ذكر يقال بين التكبيرات أو يأتي بها متوالية؟ الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيأتي بها نسقا، يعني لا يحصل فاصل طويل، إنما فاصل يسير بين التكبيرات. روى البيهقي بإسناد ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة التكبير في العيد سبعا وخمسة ويحمد الله بين كل تكبيرتين. وهذا لا يصح. أيضا روى ابن المنذر بإسناد ضعيف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يثني على الله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أثر ابن مسعود لا يصح. على هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر خاص بين تكبيرات العيد. وكما ذكرت قبل قليل تكبيرات العيد هي من باب السنن، فلو تركها الشخص ولو عمدا صحت صلاته. أما ما يتعلق بالقراءة فيقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، جاء من حديث النعمان بن بشير عند مسلم، أو يقرأ بقاف في الأولى واقتربت الساعة في الثانية، جاء عند مسلم من حديث أبي واقد الليثي. فيكون هذا من باب اختلاف التنوع، فالسنة أحيانا أن يقرأ بسبح والغاشية، وأحيانا بقاف واقتربت الساعة. ما يتعلق بالخطبة، خطبة العيد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، والمقصود يجلس بينهما كخطبة الجمعة. ذكر النووي رحمه الله تعالى في الخلاصة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، لكن أهل العلم مجمعون على أن العيد يخطب فيها بخطبتين، نقل إجماع ابن حزم رحمه الله تعالى. وأيضا النووي رحمه الله تعالى قال العمدة في ذلك القياس على الجمعة، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين كخطبة الجمعة. نعم خطب الناس ثم أتى النساء، خطب النساء، والحديث الصحيحين حديث جابر وغيره، لكن الكلام كخطبة الجمعة لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخطب خطبتين بإجماع أهل العلم وقياسا على الجمعة. مسألة، إذا اجتمع عيد وجمعة ما الحكم من صلى العيد أجزاء عن الجمعة؟ روى الإمام أحمد بإسناده عن إياس ابن أبي رملة قال شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم شهدت عيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، وقال من أراد أن يجمع فليجمع، في رواية وإنا لمجمعون. وأيضا هذا يستدل به على أن صلاة العيد من فروض الأعيان، لو كانت سنة لما أجزت عن واجب. أيضا مما يدل على ذلك قاعدة التداخل في العبادات، عندنا عبادتان متماثلتان العيد والجمعة، فتدخل إحداهما في الأخرى. شيخ الإسلام رحمه تعالى قال لم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إجزاء صلاة العيد عن الجمعة لمن صلى العيد. من الوارد ما في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس يوم العيد قال يا أيها الناس اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن أحب أن ينتظر من أهل العوالي الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. إذن قالها عثمان رضي الله تعالى عنه بحضور من الصحابة. أيضا عند ابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وافق العيد يوم الجمعة فصلى العيد ولم يخرج عليهم، فكأن بعض بني أمية أنكروا عليه، فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بلغ ذلك ابن الزبير عن الإنكار فقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صنع مثل ما صنعت. إذن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا فعل كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وكما فعل ابن الزبير، وأقر ابن عباس ابن الزبير. أيضا عند ابن المنذر وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أن يوم العيد وافق الجمعة فصلى علي رضي الله تعالى عنه العيد. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن من صلى العيد يجزئه ذلك عن الجمعة.
لكن إن لم يصلي العيد تبقى الجمعة في حقه واجبة، لكن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، لكن هل تسقط عنه الظهر؟ لا تسقط عنه الظهر، فيجب عليه أن يصلي الظهر. ابن عبد البر رحمه الله تعالى حينما ذكر قول سقوط صلاة الظهر قال هذا قول مهجور، يعني لا يقال بهذا القول. والقاعدة العامة أن من سقطت عنه الجمعة بقي في حقه الظهر والله أعلم. على هذا السنة أن تصلي الجمعة، وإن لمجمعون، وأيضا في مسلم في حديث النعمان بن بشير كان يقرأ بسبح والغاشية في الجمعة والعيد، وإذا اجتمع في يوم واحد قرأ بهما، إذا اجتمع في يوم واحد قرأ بهما. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ويصلي أيضا الجمعة، فالسنة صلاة الجمعة، لكن من ترخص له أن يترخص ويترك صلاة الجمعة، لكن تجب في حقه الظهر. من يرى أنه إذا صلى العيد سقطت عنه الجمعة وأيضا يسقط عنه الظهر، يستدلون برواية من روايات ابن الزبير أنه صلى بهم العيد ولم يخرج إلا العصر، قالوا فلما لم يخرج إليهم إلا العصر دل ذلك على أنه لم يصلي الظهر، ولا يلزم أنه لم يصلي الظهر، ربما يكون صلى في بيته. على هذا الشخص إذا صلى العيد وترخص ولم يأتي الجمعة يقال إن كنت تجد مسجدا يصلي الظهر فتصلي معه جماعة، وإن لم تجد تصلي الظهر في بيتك. أيضا السنة أن تكون في الصحراء في طرف البلد وليس في المسجد. مر بنا قبل قليل حديث معطية رضي الله تعالى عنها وأمر أن يعتزل الحيض المصلى، إذن هي تصلى في المصلى. في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حينما خرج مع مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة وقد وضع له منبر، صحيح أن المنبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في صحراء ليس هناك منبر، فلما أراد أن يصعد المنبر جذبه أبو سعيد الحديث. الشاهد من ذلك أن حتى في عهد التابعين كانوا يصلون صلاة العيد في المصلى ولم يكن يصلوها في المساجد. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد في المسجد. عند أبي داود بإسناد ضعيف أنهم مطروا في يوم عيد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا يصح الحديث. إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد في المسجد، إنما كان يصليها صلى الله عليه وآله وسلم في المصلى. فالسنة أن تكون صلاة العيد في المصليات. فإذا كان الشخص بين خيارين، إما يصليها في المسجد أو يصليها في المصلى، فالسنة أن يذهب إلى المصلى. لكن إذا كانت تصلى في المسجد فقط فيصلي مع الناس في المسجد ولا يترك صلاة العيد. إذا كانت الصلاة في مصليات العيد، هل مصلى العيد مسجد يعطى أحكام المسجد أو لا؟ فإذا أتى الشخص قبل صلاة العيد هل نقول له صل تحية المسجد لأنك في مسجد لا سيما وقت النهي، أو نقول مصلى العيد ليس مسجدا فلا يعطى أحكام المسجد؟ بعض أهل العلم يستدل بحديث أم عطية ويعتزلن الحيض المصلى بأن مصلى العيد مسجد، قال الحائض منهية عن دخول المسجد فكذلك منهية عن دخول مصلى العيد، قوله ويعتزلن الحيض المصلى. والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح نهي المرأة الحائض عن دخول المسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة من الحيض. لماذا أمرت الحيض أن يعتزلن المصلى؟ هل لأن مصلى العيد مسجد ويحرم أن تلبث الحائض فيه أو لأمر آخر؟ الصحيح أن الحيض نهينا حتى لا يقطعنا الصفوف، وليس لأن مصلى العيد مسجد. مصلى العيد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم صحراء، والمكان الذي جلست فيه الحائض في هذا العيد يمكن تكثر النساء في العيد الذي بعده، ثم يصلين في نفس مكان الحية الحائض أمرت باعتزال المصلى حتى لا تقطع الصفوف والله أعلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحد في المصلى، نهى أن تقام الحدود في المساجد، وأقام صلى الله عليه وسلم الحد في المصلى، دل ذلك والله أعلم على أن مصلى العيد ليس مسجدا، فلا يعطى أحكام المساجد من تحية مسجد وغير ذلك. على هذا إذا أتى الشخص لصلاة العيد لا سيما وقت النهي فلا يستحب له أن يصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد ليس مسجدا والله أعلم. ما يتعلق بالتهاني في العيد كتقبل الله منا ومنكم وعيد مبارك وأعاده الله وغير ذلك، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهنية في العيد شيء، لكن جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن بعضهم كان يقول لبعض تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والأصل في التهاني أنها مباحة، سواء تهنية بعيد، بدخول شهر، بدخول سنة، بولد، بغير ذلك، الأصل فيها الإباحة، هذا الأصل، وإن كان يتعلق بها مصلحة شرعية كحصول ألفة وزيادة محبة فتكون مستحبة من هذا الباب، فأصلها مباح لكن تستحب لأجل المصلحة الشرعية التي تجلب هذه التحية. فذلك الإمام أحمد قال لا أبتدي به، يعني لا أبتدي بالتهنئة، ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا الشخص هني يرد التحية لعموم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل يستحب رفع اليدين في تكبيرات العيدين؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز وفي الأضحى والفطر، والأثر عند ابن المنذر وإسناده ضعيف. إذن لم يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيد، فيقاس على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فكذلك بقية التكبيرات. أيضا صح عن ابن عباس وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهم في تكبيرات الجنائز، وهو لم يثبت فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكبيرات الجنائز كتكبيرات العيدين، تكبيرات حال قيام، فليظل والله أعلم أيضا أنه من السنة أن يرفع يديه في تكبيرات العيدين.